واحدة بالثانية. استغفر قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله قلبي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. الكلام إن شاء الله يقع في المسألة الثانية، مسألة الضد الخاص. انتهى الكلام في المسألة الأولى إلى عدم ثبوت أن الأمر يقتضي النهي عن ضد العام. قلنا أن الأمر لا يقتضي النهي عن ضد العام بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، لا بدلالة لفظية ولا بدلالة عقلية. الكلام يقع في المسألة الثانية، مسألة هل أن الأمر يقتضي النهي عن ضد الخاص أو لا يقتضي ذلك. فإذا وجبت الصلاة مثلا، هل يقتضي وجوب الصلاة والأمر بالصلاة، هل يقتضي النهي عن الضد الخاص كالأكل مثلا الأمر بالصلاة، هل يقتضي النهي عن الأكل أو لا يقتضي ذلك؟ عليكم السلام. المصنف يقول مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الخاص، هذه المسألة، المسألة الثانية، تبتني على اقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. هذه مسألتنا الثانية تبتني على المسألة السابقة، على المسألة الأولى، وهي مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. ولما أثبتنا بطلان المسألة الثانية وعدم اقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام في المسألة الأولى، أثبتنا عدم الاقتضاء، فإذا يتضح بطلان اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الخاص، لوضوح أن بطلان المبنى يستدعي بطلان البناء، وبطلان الأصل يستدعي بطلان الفرع. المصنف يدعي أن تلك المسألة، المسألة الثانية، تتوقف على المسألة الأولى، ولما اتضح بطلان المسألة الأولى وعدم الاقتضاء في المسألة الأولى، هذا يعني بالضرورة عدم الاقتضاء في المسألة الثانية. من نتيجة المسألتين يقول المصنف أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، سواء كان عاما كما في المسألة الأولى أو كان خاصا كما في المسألة الثانية. إذن خلاصة هذه المسألة، المسألة الثالثة، مسألة الضد، هي أن الضد الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا العام ولا الخاص. بقي أن نبين كيف أن هذه المسألة الثانية تبتني على المسألة الأولى، كيف أن مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الخاص تبتني تلك المسألة على المسألة السابقة، على اقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. لابد أن نبين هذا الابتناء. المصنف يقول هذا الابتناء يتضح من خلال استعراض الدليل الذي استدل به من زعم الاقتضاء، من ادعى الاقتضاء وزعم الاقتضاء في تلك المسألة، استدل بدليلين، استدل بمسلكين، هذان المسلكان فيهما توقف على المسألة السابقة. من خلال استعراض هذين الدليلين راح يتضح كيف أن مسألتنا، المسألة الثانية، تتوقف على المسألة السابقة، على مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. فلابد من استعراض هذين الدليلين، هذين المسلكين، حتى من خلالهم نبين كيف تبتني تلك المسألة على المسألة السابقة، وببطلان المسألة السابقة يتضح بطلان الدليلين، يتضح بطلان هذين المسلكين. قال، نقرأ هذا ثم نصل إلى المسلكين. قال الضد الخاص أن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع، هذا القول في تلك المسألة، في المسألة الثانية، يبتني ويتفرع على القول باقتضائه، باقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. إذن الالتزام بالاقتضاء في مسألتنا يتوقف على الالتزام بالاقتضاء في المسألة السابقة. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوية عن الضد العام، فرغنا بالمسألة السابقة أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام نهيا مولويا، هذا تقدم سابقا. يقول ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول إنه لا نهي مولوية عن الضد الخاص لما قلنا من ابتنائه وتفرعه عليه، لوضوح أن فساد الأصل يقتضي فساد الفرع، فساد المبنى يقتضي فساد البناء. وعلى هذا نتيجة المسألتين، فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا سواء كان ضد عاما أو خاصا. إذن هاي مسألتنا الثالثة، مسألة الضد، اتضح النتيجة فيها وهي أن الأمر لا يقتضي النهي عن الضد مطلقا سواء كان خاص أو عام. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص، مسألتنا الثانية، كيف تبتني على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه، كيف تبتني مسألتنا على مسألة الضد العام على المسألة الأولى، كيف ذلك؟ يقول فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. فنقول إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص في مسألتنا الثانية لهم مسلكان لا ثالث لهما، عندهم دليلين، احنا من خلال اطلاعنا على الدليلين راح يتضح ان هذه المسألة تبتني على المسألة السابقة، وكلاهما يبتنيان ويتفرعان على ذلك، يتفرعان على المسألة الأولى. اما المسلك الأول، الدليل الأول، هذا المسلك يبتني على مقدمات ثلاثة ذكرها المصنف. المقدمة الأولى مسلك التلازم، المقدمة الأولى يقول أن فعل أحد الضدين يلازم ترك الضد الآخر، فعل أحد الضدين خارجا يلازم ترك الضد الآخر، لوضوح أن فعل الصلاة الإتيان بالصلاة هذا يجتمع ويلازم ترك الأكل لعدم اجتماع الصلاة مع الأكل، لأنهما ضدان لا يجتمعان. فإذا وجد أحد الضدين الصلاة مثلا لا بد من وجود ترك الآخر، عدم الآخر يعني ترك الأكل. فإذا الصلاة فعل الصلاة يلازمها ترك الأكل، هذه المقدمة الأولى. المقدمة واضح من خلال هذا، من خلال هذه المقدمة الأولى، من خلال دعوة التلازم بين الصلاة وبين ترك الضد سمي هذا المسلك مسلك التلازم. هذا المسلك، هذا الدليل سمي مسلك التلازم نسبة إلى هذه المقدمة الأولى، نسبة إلى دعوة التلازم بين فعل الضد وبين ترك الضد الآخر. فإن فعل الصلاة يعني بالضرورة أن المكلف لا يأكل، ففعل أحد الضدين يستلزم ترك الآخر، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذه المقدمة الأولى الصغرى، المقدمة الثانية الكبرى يقول فيها المصنف حاصلها أن المتلازمين خارجين، المتلازمين خارجا متلازمان حكما، يعني أن المتلازمين بحسب الخارج لابد أن يشتركان بحسب الحكم، فحكم أحد المتلازمين يثبت للملازم الآخر، فإذا كان أحدهما حراما كان الثاني حراما بالضرورة، وإذا كان أحدهما واجبا كان الثاني واجبا بالضرورة. كما في الاستقبال، الاستقبال في الصلاة أمر واجب يلزمه مثلا بالنسبة لأهل العراق يلزمه استدبار الجنوب، فكما أن استقبال القبلة واجب استدبار القبلة أيضا، استدبار الجنوب أيضا يكون واجبا. ليش؟ لأن واضح أن استقبال القبلة يلزم منه استدبار الجنوب، فاستقبال القبلة واستدبار الجنوب أمران متلازمان. فإذا ثبت الوجوب لأحد الأمرين للاستقبال، استقبال القبلة، يثبت الوجوب للملازم الآخر وهو استدبار الجنوب، لوضوح لكبرى أن المتلازمين بحسب الخارج متلازمان بحسب الحكم. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هذه المقدمة الثالثة، لا بد من الالتزام بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. من خلال المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، يعني من ضمن الصغرى إلى الكبرى، شنو اللي ينتج؟ ينتج لابدية اشتراك الضد مع ترك الضد الآخر في الحكم. ليش؟ لأن احنا قلنا بالمقدمة الأولى أن فعل الضد اللي هو الصلاة مثلا يلازم ترك الضد الآخر اللي هو ترك الأكل. فإذا ثبت الوجوب للصلاة لابد أن يثبت الوجوب المن لترك الأكل، لأنه هم متلازمان بحسب الخارج. بحسب المقدمة الأولى قلنا أن فعل الضد اللي هو مثلا الصلاة يلازم ترك الضد الآخر اللي هو ترك الأكل، فالصلاة وترك الأكل متلازمان خارجا. إذا وجبت الصلاة لابد أن يجب ترك الأكل. ليش لابد أن يجب ترك الأكل؟ لوضوح أن المتلازمان بحسب الخارج متلازمان بحسب الحكم، وقد ثبت الوجوب للصلاة للملازم الأول فلابد أن يثبت الوجوب للملازم الثاني. هذا بحسب المقدمة الأولى والثانية. إذا ضمن المقدمة الثالثة وقلنا أن الصلاة واجبة يعني أن ترك الأكل واجب، إذا وجب ترك الأكل، إذا وجب ترك الأكل حرم ضده العام. هاي من جبناها؟ هذا مقتضى المقدمة الثالثة، وجوب ترك الأكل يعني حرمة ضده العام. وجوب ترك الأكل اللي الآن خلينا نعتبره ضد، وجوب ترك الأكل، وجوب هذا الأمر يستدعي حرمة ضده العام. ليه؟ لأن قلنا بالمقدمة الثالثة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا وجب ترك الأكل يعني أن ضده منهي عنه وهو الأكل، وهو الأكل، فإذا الأكل حرام. إذا انتهينا من وجوب الصلاة إلى حرمة الأكل، وهذا يعني أنه إذا وجب الشيء حرم ضده الخاص وهو المطلوب. إذا حينما أثبتنا وجوب الصلاة انتقلنا من وجوب الصلاة إلى حرمة الأكل، وهذا يعني أن الشيء إذا وجب الصلاة إذا وجبت حرم ضدها الخاص وهو الأكل. إحنا هذا مدعانا، نريد نثبت أن الشيء إذا وجب حرم ضده الخاص وهو المطلوب. واضح هذا؟ إذن هذا الدليل يبتني على تلك المقدمات الثلاثة. أولا الصلاة وترك الأكل أمران متلازمان. الأمر الثاني المتلازمان خارجا متلازمان حكما. فإذا ثبت وجوب للصلاة يعني ثبوت وجوب المن لترك الأكل، وإذا وجب ترك الأكل وجب أو حرم الأكل. ليه؟ لأن وجوب ترك الأكل يعني حرمة ضده الخاص، ضد الحرمة ضد العام. الضد العام لترك الأكل شنو؟ ترك الأكل يعني الأكل، فيحرم الأكل. فوجوب الصلاة يعني حرمة الأكل وهو المطلوب، أن وجوب الشيء يستدعي حرمة ضده الخاص. هذا بمقتضى المقدمة الثالثة. واضح سيدنا؟ الانتقالة واضحة لو لا؟ هاي المقدمة الثالثة. قلنا الصلاة واجبة، هذا منين نجيب الصلاة واجبة؟ هاي مقدمة شرعية، احنا بحثنا في غير المستخلات العقلية، فلا بد أن نعتمد على مقدمة شرعية من خارج، فنقول أن الصلاة واجبة. زين، إذا وجبت الصلاة أكو ملازم للصلاة، شنو الملازم؟ ترك الأكل، ترك الأكل يلازم الصلاة بمقتضى المقدمة الأولى. فإذا وجب الصلاة لابد أن يجب ترك الأكل، هاي بمقتضى المقدمة الثانية، أن المتلازمان خارجة، المتلازمين خارجة، متلازمان حكما. فالصلاة الواجبة ملازمة لترك الأكل خارجة، فلابد أن يلازمها بحسب الحكم، فترك الأكل لابد أن يكون واجبا. جيد، إلى الآن نقحنا صغرى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة شو تقول؟ تقول أن الشيء إذا وجب حرم ضده العام، فترك الأكل إذا وجب لابد أن يحرم ضد العام. الضد العام لترك الأكل شنو؟ فقط نحط ترك، فترك ترك الأكل حرام. زين، وترك الترك فعل، يعني فعل الأكل حرام، إذن الأكل حرام. فإذا انتهينا من وجوب الصلاة إلى حرمة الأكل، هو هذا مطلوبنا، إحنا نريد ننتهي من وجوب الشيء إلى حرمة ضده هي الخاص. فوجوب الصلاة أنهتنا إلى حرمة الأكل وهو المطلوب. واضح سيدنا؟ المقدمة الثالثة نقول بها أن الشيء إذا وجب، يعني ترك الأكل إذا وجب، معناه حرمة ضده العام لما تقدم من أن الأمر بشيء يقتضي حرمة ضده العام. إحنا بانين على هذا بالمقدمة الثالثة، بانين على هذا خلاف دعوان، خلاف من تأهينا عليه. قلنا هذا الدليل وهذا المسلك يتوقف على تلك المقدمة، يتوقف على البناء على حرمة الضد العام. فإذا وجب ترك الأكل يعني يحرم ضد العام، يعني يحرم ترك الأكل، وترك الترك فعل فيحرم فعل الأكل. إذن وجوب الصلاة أوصلنا بالأخير إلى حرمة الأكل، يعني وجوب الضد يعني بالضرورة حرمة الضد الخاص. فإذا الأمر بالشيء يقتضي الناهي عن ضده الخاص. من خلال هذا الدليل اتضح كيف أن هذا الدليل يتوقف ويبتني على اقتضاء الأمر للناهي على عن ضده العام. ليه؟ لما قلناه في المقدمة الثالثة، من أن هذا الدليل يرتكز على مقدمات ثلاثة. آخر تلك المقدمات هو القول باقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. فإذا هذا المسلك وهذا الدليل يبتني على كبرى كون الأمر يقتضي النهي عن ضده العام. إذا اتضح هذا، الآن خلي نبدأ في نقد هذا المسلك. نبدأ في مقدمات هذا المسلك مقدمة مقدمة. أما المقدمة الأولى التي اعتمد عليها هذا الدليل، واضح هذا قبل أن ننقل المسلك؟ واضح، لا بد أن يكون واضح حتى نشكر عليه. واضح شيخ أحمد؟ أما المقدمة الأولى، شنو كنا نقول بالمقدمة الأولى؟ نقول أن فعل الضد يلازم ترك الضد الآخر. هاي المقدمة الصغرى، نقول هاي المقدمة صحيحة وتامة ولا غبار عليها ولا إشكال فيها، هاي المقدمة صحيحة. إذا تجاوزنا هاي المرحلة. المقدمة الثالثة، شنو كنا نقول بالمقدمة الثالثة؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هاي المقدمة فاسدة، هاي المقدمة ليست بصحيحة لما تقدم في المسألة الأولى من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. بفساد هاي المقدمة يتضح فساد هذا المسلك بتمامه. لكن مع هذا ننتقل إلى المقدمة الثانية. شنو المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية خلاصتها أن المتلازمين خارجان متلازمان حكما. هاي المقدمة أيضا ليست بتامة، واضحة البطلان، يرد عليها أكثر من إشكال. نذكر بعض الإشكالات اللي ذكرها المصنف واللي ما ذكر. المقدمة الثانية نقول هاي غير مسلمة، لأننا لا نسلم كون حكم أحد المتلازمين هو حكم الملازم الآخر، لوضوح أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، الأحكام تابعة للملاكات في نفس الأفعال. فالصلاة الواجبة إنما تجب لوجود ملاك ملزم يدعو إلى إيجاد الصلاة. هذا الملاك ليس بالضرورة أن يكون موجودا فيما يلازم الصلاة. من قال أن الملاك الموجود في استقبال القبلة هو بعينه موجود في استدبار الجنوب؟ حتى نقول أن وجود استقبال القبلة اللي معلول لذلك الملاك لابد أن يتحقق في استدبار الجنوب لوجود نفس الملاك. من قال أن هذا الملاك موجود في الملازم؟ هذا يحتاج إلى أثبات، يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. لا دليل على أن الملاك الموجود في أحد المتلازمين اللي يدعو إلى وجوب مثلا وجوب هذا الملازم، لا دليل على وجود نفس هذا الملاك في الملازم الآخر حتى يدعو هذا الملاك وتلك المصلحة إلى وجوب الملازم الآخر. هذا يحتاج إلى إثبات. هذه المقدمة لا تتكفل بإثبات هذه الملازمة في الملاكة. معلوم أن الذي يحب شيئا وبالتالي مثلا يوجب الشيء ويطلب هذا الشيء هو ليس بالضرورة أن يحب الملازم لذلك الشيء. واضح هذا؟ حتى عرفه اللي يحب زيد، اللي يرغب بزيد مو بالضرورة يرغب بعمر اللي دائما هو ملازم لزيد. فإذا أراد أن يدعو زيدا يكون يدعو ويا عمر، مو بالضرورة. مو بالضرورة أن تكون الملاك والمصلحة والمحبوبية اللي موجودة في استقبال القبلة هي موجودة في استدبار الجدي وفي استدبار الجنوب. فإذا كان في جلوسي مثلا هذا مصلحة، إذا كان أكو مقتضي وملاك في اتجاهي بهذا الاتجاه، مو بالضرورة أن نفس هذا الملاك ونفس هذه المصلحة هو أن يكون موجودا في جلوسي إلى يسار الباب أو إلى يمين المحراب أو إلى مثلا خلف الشباك. مو بالضرورة. الملاك الموجود في ملازم لا يحرز وجوده في الملازم الآخر، حتى أن الحكم المعلول لذلك الملاك في الملازم لا بد أن يوجد في الملازم الثاني، فلا نسلم تلك الملازمة. الملازمة في الحكم هذا أمر يحتاج إلى أثبات ويحتاج إلى دليل، فهو مجرد دعوة لا دليل عليها. هي مجرد دعوة، دعوة أن المتلازمين في الخارج متلازمين في الحكم من دون أن يستدل عليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا هم مر علينا في الجملة كبرويا، مر علينا أنه ما هو الغرض من الأوامر، ما هو الغرض من الأوامر والنواهي، ما هو الغرض من الوجوب والحرمة. شنو الغرض؟ الغرض هو البعث في الوجوب والذكر في الحرمة. هذا الغرض. الغرض من جعل الوجوب، الغرض من جعل الحرمة هو البعث والذكر. فإذا كان الغرض من الأوامر والنواهي هو البعث والذكر، فجعل الحكم للملازم بالإضافة إلى الملازم الأول هذا يكون بلا غرض، عبث وزائد ومستدرك، وهو تحصيل للحاصل. لأن مجرد إيجاد استقبال القبلة هذا كافي في بعث المكلف نحو استقبال القبلة ونحو استدبار الجنوب، فجعل حكم ثاني بوجوب استدبار الجنوب هذا حكم بلا غرض، حكم لغوي عبثي تحصيل حاصل. شنو غرضك من الوجوب؟ غرضي من الوجوب أن يبعث المكلف نحو ما هو مطلوب منه. فإذا أوجب المولى استقبال القبلة فبعث نحو استقبال القبلة، هو بالضرورة ببعثه نحو استقبال القبلة هو بعث نحو الملازم بالضرورة. ليه؟ لدعوة الملازمة. احنا فارضين ملازمة بين الأمرين. فإذا تحقق البعث نحو استقبال القبلة تحقق البعث نحو استقبال الجنوب. فلا داعي للمولى أن يكلف نفسه من جديد وينشئ بحثا جديدا باتجاه استدبار الجنوب. هذا يكون عبث وتحصيل حاصل. هذا الإشكال الثاني، هذا تقدم سابقا في مقدمة الواجب، وتقدم في مسألة اقتضاء النهي لاقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. المسألة الثالثة والأخيرة، أو الإشكال الثالث والأخير، هو أن كثير ما يكون للشيء الواحد ملازمات متعددة. في أكثر الأحيان هناك لوازم متعددة للشيء الواحد، بل قد تكون اللوازم غير متناهية. إذا أدخلنا في الحساب لازم اللازم لازم، فمثلا استقبال الخدمة، استقبال مثلا الساعة، الآن أنا مستقبل الساعة، استقبال الساعة لازمه أن الباب على يميني، هذا أولا، أن المحراب على يساري، أن الشباك على خلفي، أن سماحة السيد على درجة 45 درجة مثلا، السيد الآخر مثلا 45 باتجاه يمين. لوازم متعددة، وهكذا قد تصل اللوازم إلى أمور غير متناهية. فمعنى ذلك أنه إذا كان المتلازمين خارجا متلازمين حكما، معنى ذلك هو لا تناهي الجعل ولا تناهي الأحكام. كون الشارع المقدس إذا أوجب الجلوس بتلك الجهة لابد أن يوجب كون اليمين هو الباب، وكون اليسار هو المحراب، وكون الخلف، وهكذا لا تنتهي الأحكام ولا تنتهي الجعولات والاعتبارات. هذا أمر واضح البطلان ولا يمكن الالتزام به. إحنا هذا المستدل حينما ذكر المقدمة، ذكر المقدمة بطريقة قد تكون فيها نحو مقبولية. قال عندنا أمران متلازمان، فالحكم الثابت لهذا الأمر ثابت لذاك الأمر الثاني، هذا ذي نحو مقبولية. لكن هو حينما يذكر هذا الكلام يذكره على نحو الكلية، قضية كبروية، يقول كل أمرين متلازمين يكون يثبت لهم حكم واحد. نقول هذا مو بالضرورة يختص بما لو كان هناك أمران متلازمان فقط، لا، حتى لو كانت هناك أمور كثيرة متلازمة أو لا متناهية، هل معنى ذلك أن الشارع المقدس يوجب مثلا إذا أوجب أمرا لابد أن يوجب كل تلك الملازمات؟ ما تنتهي الشريعة المقدسة، تنتهي ولا تنتهي تلك الاعتبارات لوجوب واحد. إذا كان لازم الملازم واجب كما أن الملازم الأول واجب، ما تنتهي، لابد أن يوجب وجوبات غير متناهية، وهذا واضح البطلان ولا يمكن أن يلتزم به بحال من الأحوال. إذن هاي المقدمة واضحة البطلان وفاسدة، وبفسادها يتضح فساد وبطلان هذا المسلك. إذن النتيجة خلاصة هذا الرد على تلك المقدمة، خلاصة الرد على تلك المقدمة أننا لا نسلم سريان الحكم من الملازم إلى الملازم الآخر. نعم هناك شيء آخر، هناك دعوة أخرى هي دعوة مقبولة وصحيحة، غير تلك الدعوة، غير دعوة الملازم، غير دعوة الملازمة، وأن الحكم الثابت للملازم ثابت للملازم الآخر. لا، هناك دعوة أخرى مقبولة غير تلك الدعوة، وهي أنه لا بد أن لا يكون الملازم الآخر له حكم منافي للحكم الثابت للملازم. هاي دعوة مقبولة وصحيحة. فإذا كان استقبال القبلة واجبا لا بد أن لا يكون استدبار الجنوب حرام. هاي دعوة مقبولة وصحيحة، لكن لا يعني بالضرورة هو وجوب استدبار الجنوب. استدبار الجنوب، وجوب استدبار الجنوب، هذا ما سلمناه، قلنا ما يسري الحكم من الملازم إلى الملازم الآخر، لكن لابد أن لا يكون هذا الملازم الثاني محكوما بحكم ينافي حكم الملازم الآخر. هذا لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام بثبوت الوجوب للملازم والحرمة للملازم الآخر لوضوح استحالة امتثال المكلف لمثل هذين الحكمين. فإذا كلف المولى عبده باستقبال القبلة، بوجوب استقبال القبلة وحرمة استدبار الجنوب، هذا التكليف يكون تكليفا بغير المقدور، لا يمكن أن يكون هذا التكليف. وبالتالي إذا كان هذا التكليف غير مقدور يستحيل على المولى الحكيم أن يكلف عبده بذلك الفعل، فننتقل من التكليف بالمحال إلى التكليف المحال، يكون هذا أصلا تكليف محال، هذا التكليف لا يمكن أن يصدر من المولى العاقل الحكيم. إذا لا نسلم دراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر، نعم لا بد من أن يكون الملازم الآخر غير محكوم بحكم ينادي حكم اللازم الأول أو الملزوم الأول. إذا اتضح بطلان تلك الملازمة، بطلان تلك المقدمة، وأنه هناك أمر آخر يمكن تسليمه وهي عدم التنافي، ومن خلال بطلان تلك القاعدة اللي مذكورة ومشهورة صاحبة العبارة الأنيقة، عبارة أنيقة أن يقال أن المتلازمان خارجا متلازمين متلازمان حكما، لكن روحها ومضمونها فاسد وباطل. ببطلان هاي القاعدة يتضح بطلان شبهة معروفة ومشهورة عند الأصوليين المعروفة بشبهة الكعبي. هذا الكعبي كما قيل واحد من المعتزلة ذكر هاي الشبهة المعروفة التي أخذت مأخذا في الأبحاث الأصولية، شبهة معروفة ومشهورة. حاصل تلك الشبهة، نتيجة تلك الشبهة هي استحالة وجود الأحكام المباحة في الشريعة المقدسة، انتفاء المباح، يعبرون عنها أحيانا بشبهة انتفاء المباح. خلاصة هذه الشبهة ونتيجتها أن المباح أمر غير موجود في الشريعة المقدسة، لا وجود للأحكام المباحة في الشريعة المقدسة، لوضوح أن فعل ما يسمى، هذا الكعبي هكذا يقول أن فعل ما يتوهم كونه مباح وما تزعمون أنه فأمر مباح، فعل المباح مثل شرب الماء، هذا يلازم ترك محرم من المحرمات على الأقل. واضح، شرب الماء يلازم ترك ولو واحد من المحرمات، مثلا ترك شرب الخمر، شرب الخمر حرام، فشرب الماء هو ملازم بالحقيقة لترك شرب الخمر، هذا واضح باستحالة أن يشرب الإنسان ماء وخمرا، هو بشربه للماء بفعله للمباح هذا يلازم ترك الحرام. فإذا كان ترك الحرام واجبا، واضح ترك الحرام واجب، الحرام شرب الخمر هذا حرام، ترك الحرام واجب، لأنه إذا لم يكن ترك الحرام واجبا لما كان الحرام حراما، إذا كان ترك الحرام جائز وليس بواجب وأنه يجوز عدم الالتزام به لما كان الحرام حراما، تبين أن هذا الحرام مو حرام، مثلا مكروه، فإذا ترك الحرام واجب، فإذا كان المباح ملازما لترك الحرام الواجب، وقلنا أن الحكم الثابت لأحد المتلازمين ثابت للملازم الآخر، حينئذ يكون هذا المباح شنو؟ يكون واجبا، لأنه هو ملازم للواجب، ملازم لترك الحرام الواجب، فيكون المباح واجبا. وهكذا أنت جيب كل المباحات اللي أنت تدعي كونها مباحات احنا نقلبها الى واجبات، وبالتالي لا تبقى مباحات في الشريعة المقدسة، لا يبقى امر مباح، اما ان يكون حراما واما ان يكون واجبا. كل فعل من الافعال الاختيارية يتصف اما بالوجوب واما بالفرض، ولا يمكن ان يتصف بالاباحة، ما عندنا تسكين مباح، كل مباح هو في الحقيقة ملازم لترك محرم من المحرمات على الاقل، وترك المحرم واجب، والحكم الثابت للملازم ثابت للملازم الآخر، فالوجوب الثابت لترك الحرام هو في الحقيقة ثابت إنه ثابت للمباح فينقلب المباح واجبا فلا يبقى مباح في الشريعة المقدسة. هاي الشبهة اللي ذكرها الكعبي، واضح من خلال بيان المتقدم اتضح بطلان هاي الشبهة، وهي أن هاي الشبهة مبتني على تلك المقدمة، وهي أن المتلازمين خارجين متلازمان حكم. احنا بعد رفضنا تلك المقدمه واتعبنا انفسنا في رد تلك المقدمه واستاذها واصلاحها اتضح بطلان تلك الشبهه، شبهه الكعبي. اذا اتضح من خلال هذا الكلام ان اصل هذا الدليل الباطل هو مبتني على ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وببطلان بطلان هذه المقدمه يتضح بطلان هذا المسلك. قال الأول مسلك التلازم، وخلاصته أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر. هاي اللي احنا ذكرناها مقدمة أولى، هاي الكبرى. يقول إذا ثبتت الحرمة لملازمه لابد أن تثبت الحرمة للملازم الآخر. إحنا عملنا الكلام، هم يعملون الأصوليون حينما يذكرون تلك القاعدة ما يخصوا هذه الحرمة، لا، كل حكم ثابت لملازم لابد أن يثبت للملازم الآخر. لكن المصنف باعتبار حاجته إلى الحكم إلى الحرمة فخص كلامه في الحرمة، وإلا القاعدة عامة في كل حكم. هاي المقدمة الأولى، حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به، يعني أن فعل أحد الضدين يلازم ترك الضد الآخر. هاي اللي احنا ذكرناها مقدمة أولى صغرى، فالمصنف قدم الكبرى وآخر الصغرى. والمفروض أن فعلا ضد الخاص كالأكل مثلا يلازم ترك المأمور به، يلازم ترك الصلاة، أي ضد العام كالأكل مثلا الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية يقول وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه وهو ترك الصلاة في المثال. يقول عندهم، لأن هو فرق أنه لا اقتضاء الضد العام، لا اقتضاء، هم عندهم، أما إحنا حققنا المسألة والتزمنا بعدم الاقتضاء، قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد العام، لكن هم بناء على قولهم استدلوا بهذا الاستدلال. هاي المقدمة الثالثة، فيلزم هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الآكل. خلص هذا انتهى الدليل، انتهى المسألة. ويلزم حرمة النهي الخاص، حرمة الضد الخاص، فإذا الأمر بالصلاة يستدعي حرمة الآكل وهو المطلوب، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال. ثبتنا إذن اتضح دعوان اللي احنا قلنا هذا المسلك يبتني على اقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام، ثبتنا النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك، مسلك التلازم، على ثبوت النهي عن الضد العام. واضح العبارة، عبارة كلش مقتضبة خلاف طريقة المصنف، كلش عبارة مقتضبة. اتضح هذا المسلك. جوابه يقول أما نحن، هاي في قبال قول وعندهم، يقول أما نحن فلما ذهبنا، هاي راح يناقش المقدمة اللي احنا جعلناها ثالثة، هو أيضا جعلها ثالثة. يقول أما نحن فلما ذهبنا إلى أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعاة للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي مولوي. احنا لما افتدنا كون الامر بشيء يقتضي النهي عن ضد العام، اللي يبتني عليه هذا المسلك بفساد هذه المقدمة يتضح بطلان هذا المسلك. إذن لا دليل على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. يقول أما نحن فلما ذهبنا يعني في المسألة السابقة إلى أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا موجب ولا دليل لدينا من جهة الملازمة المدعاة اللي الآن يدعيها. افرض سلمنا الملازمة اللي ما راح نسلم من جهة تلك الملازمة، إذا سلمناها لا موجب لحرمة الضد الخاص من جهة الملازمة المدعاة للقول بكون الضد الخاص الأكل منهيا عنه بنهي مولوي، لأن ملزوما ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي مر. شنو ملزوم؟ شنو ملزوم؟ شنو ملزوم الأكل؟ شنو ملزوم؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة مو منهي عنه بنهي مولوي كما قلنا في المسألة السابقة. ترك الصلاة مو منهي عنه لأنه لا نهي عن الضد العام. فإذا سلمنا الملازمة آمنا، المتلازمان بالخارج متلازمان حكما، لكن في وقت يثبت حرمة للأكل. إذا ثبت حرمة لترك الصلاة، أما إذا ما ثبت حرمة لترك الصلاة بحسب مدعانا من أن الأمر بالشيء لا يقتضي أنه عن ضد الخاص، حينئذ لا يثبت حرمة للضد الآخر لأن ملزوم ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي مر. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يقول على أننا نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن الضد العام منهي عنه، سلمنا وآمنا بصحة المقدمة الثالثة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، آمنا بالمقدمة الثالثة، لكن هاي الكبرى المدعات لا نسلمها، لا نسلم أن حكم أحد المتلازمين هو حكم الآخر. هاي شنو الدليل عليها؟ هاي مجرد دعوة. يقول على أننا نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن الضد العام منهي عنه أن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه. هاي الكبرى مو مسلمة، كبرى أن المتلازمين خارج المتلازمان حكما، هاي مو مسلمة الكبرى، يعني أن كبرى غير مسلمة، وهي أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم شنو عندكم؟ لا مو ملازمه، حرمة ملازمه. أكو حرمة طاقة، أنا أهم عندي طاقة، إن حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر. سلمنا سلمنا الاقتضاء، لكن هاي الكبرى لا نسلمها، فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم. لاحظوا اجعلنا الحرمة لا تستلزم الحرمة، ليش؟ لأن الأحكام مو متلازمة، أحكام المتلازمين ليست بمتلازمة، هاي الكبرى لا في الوجوب ولا في الحرمة كما هو محل كلامه، ولا في غيرهما من الأحكام غير الوجوب والحرمة. ما دام ليش لا نسلم؟ يقول ما دام أن مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر. هاي إشارة كلش بعيدة للإشكال الأول اللي إحنا ذكرنا. شنو الإشكال الأول اللي ذكرنا على الكبرى؟ قلنا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. هذا الطرف أكو بي مصلحة، أكو بي مفسدة، أكو بي ملاك، ثبت الحكم له. هذا الطرف الآخر، من قال أن الملاك نفسه، الملاك الموجود في الأول موجود في الثاني حتى يثبت نفس الحكم اللي ثبت في الأول؟ هاي دعوة. شنو دليل؟ مجرد كونهم متلازمين في الخارج ما يعني أن الملاك الموجود في الأول موجود في الثاني. افرض أن استقبال القبلة واستدبار الجنوب متلازمان في الخارج، لكن من قال أن الملاك الموجود في استقبال القبلة موجود في استدبار الجنوب حتى تقول أن الحكم اللي ثبت للأول لابد أن يثبت للثاني؟ من قال بذلك؟ يقول فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم لا في الوجوب والحرمة ولا في غيرهما، ما دام أن مناط الحكم وملاك الحكم المصلحة والمفسدة غير موجود في الملازم الآخر. إذن ما سلمنا تلك الملازمة. إحنا بالإضافة إلى هذا هاي المناقشة ذكرنا مناقشتين أخرين حتى نفصل تلك الملازمة بشكل واضح. نعم اجى الى الدعوه الثانيه يقول هاي الدعوه دعوه سرايه الحكم من ملازم الى ملازم، هاي مو مسلمه. اكو دعوه اخرى مقبوله نسلم بها نؤمن بها. نعم القدر المسلم في المتلازمين انه لا يمكن ان يختلفا في الوجوب والحرمه، او قل بعباره جامعه لا يمكن ان يكونان محكومين بحكمين متنافيين بحكمين متعاندين حتى الحرمة والاستقبال. نقول يستحب استقبال القبلة لكن يحرم استدبار الجنوب، هذا أيضا مو ممكن. يكره استقبال القبلة ويجب استدبار الجنوب، هذا أيضا ليس بصحيح، هذا حكمان متناسيان، واحد يبعث واحد يرسل، هذا لا يمكن أن يقع انتشار للمكلف لكل من هذين الحكمين. قال نعم القدر المسلم من المتلازمين أنه لا يمكن أن يختلفا في الوجوب والحرمة على وجه يكون أحدهما واجبا والآخر محرما. ليه؟ لاستحالة شنو؟ لاستحالة الامتثال. أولا من الامتثال ننتقل نقول ما يمكن، شي سوي المكلف؟ شي سوي؟ يستقبل القبلة حتى يحقق الواجب يكون بذلك قد خالف الحرام، يستقبل الجنوب حتى يخلص من الحرمة يكون بذلك قد فوت الواجب، فيقع أمام أحد محذورين. يعني ما يمكن إلى أن يمتثل هذا التكليف، وبالتالي إذا كان المكلف غير متمكن من امتثال التكليف أصلا يستحيل نفس التكليف مو الامتثال، لا التكليف راح يستحيل. ليه؟ لأن فارضين إحنا المولى حكيم المولى عاقل، لا يمكن أن يكلف عبيده بما لا يمكنهم امتثاله، فإذا استحال الامتثال استحال التكليف. الاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلف فيستحيل نفس التكليف من المولى بهما، فإما أن يحرم أو فإما أن يحرم أحدهما أو يجب الآخر، ما يمكن أن يستمع، ويرجع ذلك إلى باب التزاحم الذي سيأتي التعرض له. وبهذا يعني وببطلان دعوة التلازم في الحكم وبعدم تسليم كون المتلازمين خارج المتلازمين حكما، إذا ما سلمنا هذا يتضح بطلان شبهة الكعبي، وبهذا تبطل شبهة الكعبي المعروفة التي أخذت قصة وافرا من أبحاث الأصوليين، إذ كان هاي إذ للتعليل لأن مبناها هذه الملازمة المدعاة، هي أصلا الشبهة مبتنية على تلك الملازمة. إذا أبطلنا الملازمة نقول بذلك قد أبطلنا الشبهة. إذ كان مبناها هذه الملازمة المدعاة فإنه نسب إليه القول بنفي المباح، نسب إلى الكعبي القول بنفي المباح بدعوى أن كل ما يظن ما تدعون أنتم أنه مباح فهو واجب في الحقيقة. إذا صار واجب حينئذ بعد ما عندنا مباح. ليش واجب؟ لأن فعل كل مباح ملازم قهرا لواجب. شنو الواجب؟ وهو ترك محرم واحد من المحرمات. فإذا كان الفعل المباح ملازم لترك الواجب لترك الحرام اللي هو واجب، لابد أن يكون المباح أيضا واجبا، فحينئذ تبطل وتنتفي المباحات. بعد شريعتنا المقدسة تكون خالية من المباحات، كل الأفعال وكل الأحكام ملزمة إما واجبة وإما محرمة لا مباحة. المسلك الثاني يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.